المقصود من هذا أن النهي عن الغلو كثير في الكتاب والسنة، والدلائل عليه من أعمال الصحابة كثيرة. هذا الغلو الذي ينهي عنه دخل في الأمة في أنواع شتى كما هو ظاهر لديكم. كان الغلو في العلماء هم ينتسب إلى العلم بقبول أقواله من دون حجة، وهم في ذلك الذين ينتسبون إلى الكلام فقبلت أقوالهم بتحريف الشرع من دون حجة، وأيضا الذين ينتسبون إلى الكفر قبلت أقوال بعضهم من غير حجة، حتى صار قول الفقيه مثلا أو قول العالم الفلاني الذي هو مأجور فيه لأنه يشتهر فيه صار علما عن الحق عند من يتعصب له، فصار الدليل عندهم قول العالم، فهذا هو العلو، لأن العالم إنما يستعان به على فهم الأصول وفهم الأدلة من الكتاب والسنة، ولا يتبع استقلاله، إنما فيما كان فيه اجتهاد وخفي على المرء وجه الصواب في ذلك، فإنه يعني على أهل العلم وطلبة العلم فإنه يتبع ذلك لأجل اجتهاده. وهذا سبق أن أرحمه لكم مفصلا في بابي أو في مسألة التقليد. قال الأمر بهذا إلى أن جعلت أقوال المتأخرين حجة، وهذا من أعظم ما وجه به أتباع دعوة الإمام رحمه الله تعالى دعوة السلفية، واليوم يواجه به كل داعي من السلفية في مهما كان. من أعظم ما يواجه به أقوال أهل العلم، وهذا نوع من أنواع الغلو. فإذا كان بعض أهل العلم زل في مسألة وغلط فهو مأجور إن شاء الله على اجتهاده، لكنه غلط فيها فإنه لا يجوز أن يجعل قوله حجة في المسائل المصدرة فيها أو التي يراد بحثها. فإذا كان ثم دليل واضح من الكتاب والسنة فلما يصحب بأقوال بعض أهل العلم في المسائل التي أخطأوا فيها، فمثلا في مسألة الشفاعة الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم طائفة أجلته على اعتبار أن طائفة من أهل العلم ذكروه في كتبهم في المناسك، هذا صحيح، طائفة من أهل العلم ذكروا ذلك في مناسكهم، وفي آخر الحج يقولون يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل عنده صيد وصيد، ومن ضمن تلك الأفعال أنه يستشفع به، هذا غلط من ذكر من أهل العلم لا شك فيه، فلا يظن في أحد أن يظهر في ذلك العالم الذي قال بذلك في تلك المقالة ويجعل قوله حجة، مع أننا نعلم أن هذه المسألة قرآن لم تكن معلومة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فإذا هي مسألة مبتدعة على أقل أحوالها، كيف والصواب أنها شرك بالله جل وعلا. اليوم يؤلف من يؤلف مؤلفات ضد الدعوة ويجعلون الحجج فيها قول فلان وفلان وفلان، أو مثلا العالم الفلاني قول العالم الفلاني بجواز التوسل بفعل كذا وكذا، كما فعل بعض المتأخرين في مكة والدكتور محمد علي المالكي في كتابه الأخير، حيث جعل عمدة كتابه على أنه ساق أقوال العلماء في كتبهم على جواز التوسل وبعض الأفعال التي نحكم على بعضها بأنه بدعة، على بعضها بأنه شرك أصغر، على بعضها بأنه شرك أكبر، استدل بأقوال ساقها من جميع المذاهب ومن بطن أقوال بعض الحنابلة، هذا صحيح، يعني تلك الأقوال كثير منها صحيح من مقاييسها، لكن هذا نوع من أنواع الغلو، إذ أن الاستدلال بأقوال العلماء وجعل تلك الأقوال حجة والإعراب عن نصوص الكتاب والسنة الظاهرة، هذا هو الغلو الظاهر، فيأتي قول لعالم يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا من نوع الغلو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن ابن القيم رحمه الله تعالى بسط القول في هذا النوع من الغلو في كتاب الإعلام الموقعين، وقال إن يعني ما أبلغ فيه، قال إن بعض هذه الأمة يعني من أتباع الفقهاء جعلوا العلماء أربابا كما فعل اليهود والنصارى، وذكر أمثلة لهم من بعض المتكلمين وبعض متعاتبة أن لا وجه ذلك. ومن أحسن ما قيل في هذا القول الزهري رحمه الله تعالى العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. قال الفقهاء العلماء تحترم تقدر وتجم لا يستهان بأمرهم ولا بشأنهم لكن إذا ظهر الدليل فلا يغلو الناس فيه. أما الغلو في الصالحين فحدث ولا حرج ظاهر لديكم في إقامة المساجد لهم والاستغاثة بهم والذبح لهم الصرف جميع أو أكثر أنواع العبادات لهم بما لا وجه لبيان كل أفعال من كان الصلاة بتلك الشعبة من شعب الجاهلية. المقصود من هذا أن هذه المسألة وهي الغلو من خصال أهل الجاهلية، والغلو يكون أيضا في الأشخاص الذين يشار إليهم بالبنان من علماء وصالحين ومن غيرهم ممن لم يذكرهم الشيخ، يعني ممن ليسوا بعلماء وقد لا يعرف صلاحهم اليقين، كمثل الغلو في رؤساء الدعاة مثلا والذين يشار إليهم بالبنان في الدعوة في بلد أو في بلاد ونحو ذلك. كيف يظلم الناس منهم؟ بأن يجعلوا أقوالهم أو طريقتهم في الدعوة أو منهجهم يجعلونه أصل وتصبت نصوص العلماء وتصبت أدلة الكتاب والسنة إلى ما يوافق هذه الطريقة. فبعض مثلا من يعظم طائفة من الملائكة تجد أنه ألف كتبا مدارها على العلو فيهم لأنهم لا يصدرون وبأنهم لا يحسنون جمل وأن كل ما فعله هو الصواب وأن طريقة الدعوة إنما هي طريقتهم وأن السبيل إنما هو سبيلهم ونحو ذلك. هذا معنى الغلو، لأن الحقيقة أن يقال في ذلك الداعية المشهور أو في ذلك القائد أو بذلك الرئيس أو بذلك المعظم ونحن ذلك أن يقال إن كل ما جاء به صواب في الدعوة، وهذا لا يدعى به لأحد فضلا أن يدعى به لمن ليس من أهل العلم المتحققين به. لهذا من آثار الغلو في الأشخاص أتبع الصوم، فإذا غلا في شخص ما تعصب له فصار القول الصواب هو ما يقوله فلان الذي غلي فيه والقول الخطأ هو القول الذي انصرف عنه. هذا نوع من الغلو، والواجب على المؤمنين، هذا في التتمة لما ذكره الشيخ رحمه الله، الواجب على المؤمنين أن لا يغلو في أحد، بل يظهر في حال الناس مهما كان معلم كان أو داعية أو عالم، أن ينظر في حاله، ينظر في قوله، هل عليه من الأدلة ما هو واضح، هل قد نظر في أمر من قول أموره كلها متابعة للشرع، هل عليها حجة بينه أم لا؟ فإذا كان عليها حجة بينه واضحة فالحمد لله، يكون اتباعه اتباعا للحجة، وإذا كان ليس عليها بينه فلا يتبع أحد على خطأ أخطأ فيه أو على ضلال ضل فيه. وإذا تبين ذلك فإن من مصائب هذا العصر الذي ابتلي به الناس التعصب، التعصب لمن يعجبون به، فترى الواحد خاصة في الشباب ترى الواحد منهم إذا أعجب به شخصا ممن قد يكون له أثر كبير في المسلمين أو قد لا يكون له أثر ونحو ذلك، ترى يتعصب بحيث لا يسمع فيه ولا يقبل فيه لا كلمة لا كذا ولا كذا. وهذا نوع من أنواع الغلو الذي لا يجوز أن يكون في المؤمنين، بل يظهر في كلامه هو بشر من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيظهر، فما كان وافق فيه السنة ووافق فيه الهدى فيقبل، وما لم يكن موافقا فيه فيرد عليه. كيف؟ والإمام مالك رحمه الله تعالى قال: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا الفضل، فمن هو دونه فلا فضل أن يكون راد ومردود عليه، يعني فلا يكون هناك تعصب عند طائفة مداره الإعجاب، لأن كل ما قال فلان فهو صواب وكل ما لم يقله فهو خطأ. كذلك لا يكون عندنا ما يقابل التعصب في الجهة الأخرى، وهو أن يكون هناك إهدار لكل صواب أصاب فيه عالم من أهل العلم أو طالب من طلبة العلم، بل الواجب أن يقال للمحسن أحسن للمصيب أصاب وللمصيب أخطأ، فهذا هو الذي يجب على المؤمنين، لا أن تنغلق عيونهم تنغلق قلوبهم بحيث يكونون متابعين لكل شيء أتى به من يعجبهم سواء كان صوابا أو خطأ، وهذا يحتاج إلى نوع من التربية ينبغي أن يعتنى بها، ألا وهي التربية على أن يكون المقدم في نفس المؤمن هو المنهج الذي لا يفتر، الدليل الذي لا يلحقه نص الكتاب السنة الإجماع ما أجمع عليه وما ذكره أئمة أهل السنة والجماعة في عقائده، ومع ذلك فكل من يقرب منه ويبعد بحسب ما عنده من العلم والهدى، وهذه مسألة مهمة، فينبغي أن يوسع الشباب صدورهم وأن لا يضيق صدرهم بعرض الآراء على الكتاب السنة، لا، لأن ما من أحد إلا وهو راض ومردود عليه، ولا يعتقد الراض أنه كامل، ويعتقد الناس في المردود عليه أنه ساقط بما قبله، بل كل أحد يجمع بين صواب وبين خطأ، فيتبع المصيب في صوابه ولا يظلم الصواب فيه بل يشار إليه به ويثنى عليه به، ويرد على المخطئ بخطأه ويقال انك اخطات في هذا ولا يتبع في خطئه ولا يؤخذ به فيما اخطا فيه، هذا هو منهج الصواب في هذه الامور، عند من اخطا في المسائل الاجتهاديه فلا نغلو ولا نشكو، فالغلو مذموم والجفاء مذموم بين اهل السنه والجماعه فيما بينهم، فينبغي بل يجب ان يكون هذا كاليقين عندنا، ذم الغلو في الناس الاشخاص في العلماء الصالحين هذا اصل من الاصول عند اهل السنه والجماعه، والغلو شعبه من شعب اهل الجاهليه لانه سبب التعصب والنفس تقبل شيء ما وتعجب بشخص ما فيكون القول هو ما قاله والخطا هو ما صد عنه، اسال الله جل وعلا ان يكون لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقول لقد ان السنه